قال رحمه الله تعالى: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. الشيخ بكر أبو زيد ذكر فيما مضى من الكلام أن الداعي له إلى تأليف هذا الكتاب ما رآه من صحوة علمية، وأن هذه الصحوة تحتاج إلى سقي وتعهد، وأنها تحتاج إلى أمور تسير عليها موافقة للشرع في أخلاقها حتى لا تتعثر، وحتى لا ترتمي في تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. فقال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم، أي ألف رسالة بعنوان التعالم، وهذه آفة خطيرة عندما يدعي الإنسان لنفسه العلم وهو ليس كذلك، ويقحم نفسه في مصاف العلماء وهو ليس كذلك، وهذا فيه ضرر عليه وعلى غيره من الناس. وقد ألف رسالة رحمه الله بعنوان التعالم، وهنا يشير إليها: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم، أي بجهلهم، ويبعثروا مسيرتهم في الطلب، لأن المتعالم من الصعب أن تفهمه أو يفهم من حوله والمجتمع الذي يعيش فيه وينفع الناس. قال: فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. وكما تقدم بالأمس أن الشيخ العثيمين يقول أنه أوتي باعا طويلا في اللغة، وأن الشيخ بكر أبو زيد عنده علم غزير في اللغة ولا يتكلف هذا السيء وهذه الكلمات، وأن بعض الكلمات يقول نحتاج أن نرجع فيها إلى القواميس، هذا العلامة العثيمين. لقد تواترت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، أي دلت الأدلة في التخلق بالأخلاق الفاضلة، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال واغضض من صوتك، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، آداب عظيمة. وقال: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. وقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا بناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقبلها قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعدها قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه الآيات وغيرها من الكتاب والأحاديث النبوية الصحيحة فيها الدلالة على وجوب تعلم الأخلاق سباب المسلم فسوق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. قال: لقد تواترت موجبات الشرع، أي الأدلة الموجبة في الشرع، أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، أي علامة لأهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. خذ هذه الفائدة، خذ هذه الفائدة يا طالب العلم، أن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر. أثمن درة في الشريعة هي العلم النافع، علم الكتاب والسنة. هذه الدرة لا تصل بالتحلي للتحلي بها إلا بآداب، تتحلى بآداب وتتخلى عن آفات. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الشرح. الشيخ بكر يقول: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك. فيه التفات من الغيبة إلى الحضور، هذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا إن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جمع، حيث صح الجمع من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يسير بأسلوب معين مستمر عليه انسامت نفسه، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال أخذ الله هذه غيبة وبعثنا هذه حضور، وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليها إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. قال الشرح: المتحلي والمتخلي فيها جناس ناقص لاختلاف بعض الحروف، ولكن مع ذلك الشيخ راعى هذا. قال رحمه الله: ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، أي العلماء اهتموا بمسألة الأخلاق وأفردوها بالتعريف، مثل أخلاق العلماء اللاجري، ومثل آداب المفتي والمستفتي، وآداب الطلب للشوكاني، قال: إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم، وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، يعني كان من الأمور التي يأخذها الطلاب في حلق العلم الأدب. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك، في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفي سنة 593 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي ليقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط أدبا من آدابها، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني يقول أنه سيذكر جملة من آداب الطالب التي يحتاجها والتي يحتاجها المسلم، لأن أدب الطالب من الأمور المهمة في باب التعلم وسلوك طلب العلم. قال: ومنها ما يشتمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولا معنى الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. وهذا المجمل ففصلته، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت. وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد، هذه المقدمة، وسيبدأ في الفصل الأول آداب الطالب في نفسه.